الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وآله والتابعين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أشكر الله جل وعلا ثم أني أشكر جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت على تنظيم مثل هذا اللقاء في هذا المساء. سأتحدث وإياكم عن حدث جلل وعن خطب جسيم وأمر عظيم. سأنقلكم أيها الإخوة من الكويت إلى المدينة النبوية، سأنتقل وإياكم بأذهاننا من الكويت إلى المدينة المنورة، سننتقل من السهل إلى الجبل، ومن الرخاء إلى الشدة، ومن الأمن إلى الخوف. إنه حدث جلل ونازلة عظمى، تلكم هي غزوة أحد. غزوة أحد نسبت إلى أحد لأنها وقعت على جبل أحد أو بجوار جبل أحد، وسمي جبل أحد بأحد لتفرده عن الجبال. قيل أن جبل أحد من جبال الجنة، كما قيل أنه عن يمين الداخل إلى الجنة، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. كانت وقعة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال في النصف منه، كذا قال أكثر المؤرخين. والسبب فيها أن قريشا لما منيت بالخسارة الفادحة في بدر وقتل العظماء والزعماء أعدوا العدة واستعدوا، وقيل أنهم حبسوا تلك القافلة التي قفلت راجعة في السنة الثانية من الهجرة والتي كانت سببها بدر ورجعت سالمة إلى مكة، حبسوها، فاجتمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وغيرهم وقالوا: إن محمدا قد قتل آباءنا وزعماءنا، فإننا نريد أن نحبس هذه القافلة وأن نجعلها من أجل أن نستعد وأن نعد لانتقام منه ومن أصحابه، كما قال الله فيهم: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، الآية. أما كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العباس بن عبد المطلب لما علم أن قريشا قد عزمت على الخروج كتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن قريشا قد عزمت على حربه، فلما استوثق الخبر استشار أصحابه، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام أن تكون الحرب حرب شوارع وقتال مدن، وأن لا يخرج من المدينة، وأن يقاتل في طرق المدينة وزقتها وأن يقاتل النساء والأطفال من فوق أو على سطوح البيوت. إلا أن المتحمسون من الصحابة ممن فاتتهم بدر ألحوا بالخروج وقالوا يا رسول الله لا يرى القوم أن فينا ضعفا أو أن فينا جبنا، أخرج بنا إليهم والله لنفعلن كذا وكذا. إلا أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو البقاء في المدينة وأن تكون الحرب حرب شوارع وقتال مدن، وكان هذا هو رأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نام ليلة الجمعة ورأى رؤيا، فلما أصبح قال إني رأيت بقرا تذبح ورأيت سيفي ثلم أو ثلمته، ورأيت أني أدخلت يدي في حصن حصينة، فأما البقر فأصحابه يذبحون وأما السيف فرجل من آل بيته يقتل وأما الحصن فهي المدينة. إلا أن الصحابة تحمسوا فدخل عليه الصلاة والسلام بيته، ودخل على إثره أبو بكر وعمر فعمماه وألبساه، فلبس لأمته عدة الحرب وخرج، فكأن بعضهم راجع بعضا وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو الذي ينزل عليه القرآن، فقالوا يا رسول الله إن كنت تريد أن نقاتل في المدينة فإننا نرجع إلى الذي تحب. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ما ينبغي لنبي لبس سلاحه لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فلبس السلاح عليه الصلاة والسلام، وتتابع الناس يلبسون سلاحهم، فخرج عليه الصلاة والسلام للحدث الجلل والنازلة الكبرى والمصيبة العظمى التي ذكرها الله في أكثر من 60 آية في سورة آل عمران. خرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه 1000 مقاتل، أما قريش فأقبلت بمن حالفها وساندها ضد الإسلام في 3000 مقاتل، ثم أتوا المدينة من شمالها من الجهة الشمالية الشرقية. ولماذا أتوا من هذه الجهة؟ لأن المدينة في تلك الأعصار كانت محاطة بالحرات والمزارع، فلا يمكن لجيش أن يلج المدينة أو أن يدخلها إلا من الجهة الشمالية، ولذا كانت أحد والأحزاب في الجهة الشمالية، ومكة إنما هي في الجهة الجنوبية. ولا يعني يستغرب أن يسأل سائل فيقول الجيش المكي أتى من شمال المدينة وإنما مقدمه من الجنوب. أقبلت قريش بحدها وحديدها وقضبها وقضيبها، وقد خرجوا بنسائهم لكي لا يفروا، فخرج أبو سفيان بن حرب بزوجته هند بنت عتبة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته، وخالد بن الوليد بزوجته، وصفوان بن أمية بزوجته، والحارث بن هشام بزوجته، وحكيم بن حزام بزوجته، فخرجوا بنسائهم. قيل أنه خرج معهم أكثر من 15 امرأة، كنا بقيادة هند بنت عتبة التي قد وجدت وتغيظت على أن قتل أبوها وعمها وأخوها في موقعة أو في وقعة بدر. أتوا أحد ومعهم أكثر من 300 من الخيل، ومعهم سلاحهم وعتادهم، فلم يتركوا خضراء أو لم تترك دوابهم خضراء إلا أكلتها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الجيش الذي قوامه 1000 مقاتل، ثم أراد أن يسلك طريقا لا يشاهده عدوه، فسلك بعض المزارع حتى مر على مزرعة رجل من المنافقين يدعى مربع بن قيضي. فلما سمع مربع بن قيضي الجيش وهو يسمع جلبة الجيش، قال: يا محمد إني لا أحل لك أن تدخل حائطي. يقوله الرجل المنافق مربع بن قيضي، وكان رجلا ضريرا أعمى القلب أحمى البصر. يا محمد إني لا أحل لك أن تدخل حائطي. ثم أخذ حفنة من تراب وقال: يا محمد، لو أعلم أني لا أضرب بها إلا وجهك لرميتك بها. فهم الصحابة أن يفتكوا بالرجل، فقال النبي: دعوه، فإنه أعمى البصر أعمى البصيرة. فجاوزه عليه الصلاة والسلام. فلما كان في مكان يدعى الشوط عند ملعب التعليم اليوم بالمدينة، لما وصله انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فانسحب 300 مقاتل، فتبعه عبد الله ابن جابر، عبد الله والد جابر، وهو يقول: يا ابن سلول، قاتل مع رسولك أو ادفع. قال عبد الله بن أبي بن سلول: إليك عني، لو أعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فانسحب عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل، ثلث الجيش، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700 يزيدون أو ينقصون، حتى أتى جبل أحد عليه الصلاة والسلام، فعبأ جيشه وصفهم ودعا لهم واستغفر لهم، ثم جعل على جبل عينين، جبل الرمات، 50 راميا، وقال لهم: يا أصحاب الجبل، جبل عينين، جبل الرمات، جعلهم 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير الأنصاري، وقال: كونوا على الجبل، لا تبرحوا الجبل، إن كانت لنا أو كانت علينا، الله أن نؤتى من قبلكم، إن قتلنا أو قتلنا لا تبرحوا الجبل، إن كانت لنا أو علينا لا تشركون في الغنيمة، إن غلبنا فلا تشركون في الغنيمة، إن قتلنا فلا تنصرونا، الجبل، الله أن نؤتى من قبلكم. هل سمعتم؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الجبل، إن قتلنا أو قتلنا، الجبل، إن غلبنا أو غلبنا، لا تبرحوا الجبل، إن كانت لنا أو كانت علينا، الله أن نؤتى من قبلكم. فأكد عليهم بالمؤكدات أن لا يبرحوا الجبل. ثم أنه عليه الصلاة والسلام جعل على الخيل الزبير بن العوام ابن عمته صفية حواري رسول الله، وجعل على القلب حمزة بن عبد المطلب، واللواء مع مصعب بن عمير، لواء الموحدين في يد مصعب بن عمير، وزارة الإعلام في يد مصعب بن عمير، وصف أصحابه وعبأهم وهيأهم وبشرهم بالفتح والنصر إنهم صبروا وصابروا ورابطوا. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لما هيأهم أخذ سيفه ثم رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ فتطاورت له الأيدي، كلهم يريد أن يأخذ سيف رسول الله، ثم قالوا: ما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن يضرب به حامله حتى ينثني من هام المشركين، حتى يتحطم من جماجمهم، فأحجموا رضوان الله عليهم. إلا البطل الضرغام الأسد سماك بن خرشة أبو دجانة، سماك بن قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله، لك أن ينثني من حام المشركين. فأخذه ثم ركب خيله واعتم بعمامة حمراء هي عصابة الموت، فلما ركب خيله تبختر في مشيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. أما الجانب الوثني، أنقلكم من استعدادات الموحدين لاستعدادات الوثنيين. أما الجانب الوثني فإن أبا سفيان، وهو من هو دراية بالحرب، عبأ جيشه وصفهم وأمرهم أن يلتمسوا النصر من اللات والعزى، وهذا أول فشلهم. ثم أنه أراد بدهائه أن يحث ويحض بني عبد الدار، فقال أبو سفيان: يا بني عبد الدار، لواؤنا لواؤنا، إنما يؤتى الناس من راياتهم. أنسيتم بدر؟ إنما أوتينا في بدر من راياتنا. وكان اللواء يعني وزارة الإعلام في يد بني عبد الدار معروفة، يتوارثونها. فقال لهم: إما أن تحفظوا لنا لواءنا يا بني عبد الدار، أو تخلوا بيننا وبين لوائنا يحمله غيركم، غيركم يعني يوجد من يحمل اللواء. أراد أن يستحثهم، هي حركة، أراد أن ينشطهم، وحصل ما فعل، أو وأراد وحصل له ما أراد. فإن بني عبد الدار قالوا: لا، لواؤنا لواؤنا، ستعلم يا أبا سفيان غدا إذا التحم الجمعان. كان خالد بن الوليد على خير المشركين على الميمنة، وعكرمة بن أبي جهل على الميسرة، وفي القلب أبو سفيان، في 3000 مقاتل معهم أكثر من 300 فرس، وكان على خيل الصحابة الزبير بن العوام. أما هند بنت عتبة فكانت تحث وتحض الناس على القتال، وكذا كان جبير بن مطعم يحثهم على قتال رسول الله. أما هند بنت عتبة فإنها صعدت صخرة ثم أخذت تصيح بأعلى صوتها وتقول: نحن بنات الطارق، تعني المشركين، إن تقبلوا نعانق، أي تقبلوا في قتال محمد، أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق، نحن بنات الطارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق. ثم يرددن معها النساء. ثم مرت على وحشي بن حرب أبو دسمة، وكان وحشي بن حرب عبدا لجبير بن مطعم، وكان حمزة رضي الله عنه قد قتل عمه طعيمة بن عدي في بدر، كما أنه قتل عتبة بن ربيعة والد هند. فمر عليه جبير وقال: يا وحشي، أنت عتيق، أنت حر إن قتلت عم محمد بعمي، أنت عتيق، أنت حر إن قتلت عم محمد بعمي، أريدك أن تقتل حمزة وأنت حر بعدها. ثم مرت عليه هند وقالت: إيه أبا دسمة، تحثه، إيه أبا دسمة، إيه أبا دسمة، اشفي واستشفي، لئن قتلت حمزة عم محمد بعمي لأن قتلت حمزة عم محمد بأبي لأصبن عليك المال صبا. إيه بعد اسمه اشفي واستشفي إن في قلبي نارا على محمد وأصحابه. يقول وحشي فوالله ما خرجت إلا أريد حمزة لا أريد غيره، أريد أن أكون حرا وأريد الذهب والفضة. ثم إذا فتر مرت به هند وهي تقول إيه أبا حمزة أبا دسمة إيه أبا دسمة اشفي واستشفي لئن قتلت حمزة عم محمد لأصبن عليك المال صبا. اشفي واستشفي أبا دسمة. يقول وحشي وكنت أرمي بالحربة أو بالحربة قلما أخطئ بها، أقذف قبث الحبشة قلما أخطئ. تعبأ الجيشان استعدوا للدخول في ملحمة كبرى ونازلة عظمى صورها ربي أبلغ تصوير. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا حتى يبدأون، فخرج أبو عامر الفاسق عليه لعنة الله أبو عامر الراهب وقال يا أبا سفيان دعهم لي فسأتحدث إليهم ساعة فإنهم خاصتي يعني الأنصار. فخرج فقال يا فلان ويا فلان ويا سعد بن معاذ إن محمد غركم ومناكم المنون. فردوا عليه وقالوا بئس ما قلت يا فاجر، بئس ما قلت يا كافر. فرموه بالحجارة. فقال أبو عامر الفاسق لقد أصاب قومي بعدي شرا، لقد غيرهم محمد. وكان قد حفر حفر الخبيث مكيدا للمسلمين. ثم قبل أن تنشب الحرب خرج عثمان بن أبي طلحة حامل لواء المشركين على بعير وهو يقول يا أصحاب محمد تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقد قتلانا في النار، فمن كان يريد الجنة التي تزعمون فليخرج إلي أعجله إليها. يهزأ بالصحابة. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقبل عليه علي كالصقر فلم يلبث أن اختلف ضربتين إلا أن عليا ضربه في هامته فأرداه قتيلا يسبح في دمائه. فكبر رسول الله فكبر الصحابة فكان هذا أول النصر. ثم بعد ذلك نشبت المعركة والتحم الصفوف وأخذ الكر والفر وأخذ الصحابة يقتلون ويأسرون ويغنمون. مشاهد من تلك الغزوة أن الرماة ضربوا بنبالهم كل مشرك فكانت النبال تأتي مواقعها وكانت تقصف كل مشرك. وأما الزبير بن العوام الذي على خيل رسول الله فإنه أعجز خالد بن الوليد في خيل المشركين فكان خالد يرجع المرارا وكان الزبير بن العوام يرجعه مرارا. وأما علي بن أبي طالب فإنه كان ينغمر في صفوفهم حتى غشيه المشركون فيقول الناس قتل علي فيخرج كالليث رضي الله عنه وأرضاه يدخل فيهم فيغشاه الناس فيقول الناس قتل علي فيخرج كالليث ليس به وقد قتل منهم من قتل. وأما حمزة بن عبد المطلب فكان يفعل الأفاعيل. أما أبو الدجان سماك بن خرش فيقول عن نفسه غصت فيهم حتى خلصت إلى النساء والله ما عن أخذهن قريب ولا بعيد، إني أنظر إلى خلاخلهن في سوقهن يجرين يركضن فرقا من الموت، فرفعت سيفي أي سيف رسول الله لأضرب به هند فأحجمت إكراما لسيف رسول الله أن أضرب به امرأة، فضربت به هام المشركين حتى تحطم سيف رسول الله من جماجمهم. أبو دجان سماك بن خرشة يقول: النبي لعلي: لئن كنت صدقت يوم أحد فلقد صدق معك سماك بن خرشة، لئن كنت يا علي أبليت يوم أحد فلقد أبلى أبو دجان سماك بن خرشة. أما طلحة بن عبيد الله فقد فعل الأفاعيل، وكذا أبو طلحة الأنصاري وأنس بن النضر وحارث بن الصمة وعبد الله بن جحش وأعداد من الأسود الذين قاتلوا أشد القتال يوم أحد، فقتلوا من المشركين مقتلة. فكان حمزة بن عبد المطلب كالجمل الأورق يقول: وحشي، فكنت أسأل عنه فقالوا: إنك تجده يهد المشركين يقاتل بسيفين. قال: إني أريد عم محمد، دلوني عليه. قالوا: ستجده يهدهم بسيفه، يهدهم معه يقاتل بسيفين. وكان حمزة رضي الله عنه قد علم صدره بريشة نعامة صفراء ليرى مكانه ويعرفه الصديق والعدو لشجاعته. يقول وحشي: فرأيت حمزة قد أقبل يهد المشركين لا يثبت له أحد، حتى لقي سباع بن عبد العزة فقال حمزة: إلي إلي يا ابن مقطعة البذور. كانت أمه تختن النساء، مقطعة البظر موضع القطع من الأنثى، فكان حمزة يعيره يقول: تعال يا ولد اللي تقطع النساء، يعني تختن النساء، هلما هلما إلي يا ابن يقول سباع بن عبد العزة: إلي إلي يا ابن مقطعة البذور. فأقبل سباع بن عبد العزة فقيل أن حمزة ضربه بشماله حتى أثخنه فقطع عنقه بيساره رضي الله، وكان شديدا ما يضرب، أو كان شديد الساعد رضي الله عنه وأرضاه. وكذا أنس بن النضر: ثم فر المشركون وسقط لواؤهم، فبقي لواؤهم ساقطا، فحمله رجل من بني عبد الدار فتقدم حمزة فقتله فسقط اللواء، فحمله الثاني فقام علي بن أبي طالب فقتل الثاني، ثم حمله الثالث فيقتله علي بن أبي طالب، فالرابع فيقتله علي بن أبي طالب، فالخامس فيقتله علي بن أبي طالب، فحمله السادس فقتله أبو دجانة سماك بن خرشة. فتتابع الصحابة عند لواء أهل الوثنية ساقطا لا يجرؤ أحد أن يرفعه، أما لواء الموحدين فإنه خفاق بيد مصعب بن عمير حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يسقطون حامل اللواء، فقتل منهم العشرة من حملة لواء بني عبد الدار. اشترك في قتله في قتلهم حمزة وعلي وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقيل أنه بقي صريعا فأخذوا يصيحون، يعني الجيش المشرك، اللواء اللواء، يريدون أن يجتمعوا إلى اللواء وأن يعرفوا أين مركز القيادة ليجتمعوا إليه، لأن اللواء في ذلك العصر بمثابة وزارة الإعلام، إسقاطها إسقاط للجيش. فقيل أن عبدا أو مولا أظنه للحجاج بن منبه أو غيره أخذه فحمله، فقطعت يده اليمنى فحمله باليسرى، فقطعت اليسرى فجعله بين جنبي عبد مشرك وهو يقول: اللهم هل أعذرت. طبعا هذا يعني هو لا يعرف أن يقول اللهم هل أعذرت، يقول اللهم هل أعذرت، اللهم يعني هل يعني يا ربي أبليتنا بلاء، يعني وجهت في صفوف، يعني في صفوف جيش اللي هو المشرك، اللهم هل أعذرت. فقتله حمزة بن عبد المطلب، فبقي اللواء صريعا، فتقدمت امرأة مشركة تدعى عمارة بنت علقمة الحارثية من بني حارث، ورفعت اللواء فاجتمعوا إلى اللواء. لما رأى المشركون لما رأى المسلمون الرماة على الجبل أن أعداء الله ذهبوا كل مذهب، وأخذوا يهربون ويذهبون كل مذهب، وهذا تصديق لقول الله تعالى في آل عمران: إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، يعني تقتلونهم، إذ تحسونهم بإذن حتى إيش؟ حتى إذا فشلتم، لأن الرماة عفى الله عنهم ورحمهم. يقول ابن مسعود: ما كنت أحدا، ما كنت أظن أن أحدا يقاتل من أجل الدنيا، أو أن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا، حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول: فأراد الرماة أن ينزلوا عن الجبل، قال عبد الله بن جبير الأنصاري قائدهم: يا أصحاب رسول الله، أنسيتم عهد رسول الله؟ قالوا: إنما أراد الرسول أن نجلس إذا يعني هزمنا، أما وقد غلب الرسول وغلبنا فلماذا نجلس؟ الناس يقتسمون الغنيمة يا عبد الله. فقال: يا أصحاب رسول الله، أنسيتم عهد رسول الله أن قال لنا: لا تشركون إن كانت لنا أو علينا، لا تنزلوا إن كانت لنا أو علينا، إن قتلنا أو قتلنا؟ قالوا: لا، إنما أراد منا إذ هزمنا، أما وقد انتصرنا فلماذا نجلس على هذا التل؟ فأخذ يصيح بهم، إلا أنهم رضوان الله عليهم لم يستجيبوا فنزلوا على الجبل، فلم يبق إلا في نفر دون العشرة، قيل 7-8، هو سابعهم وثامنهم. الزبير بن العوام أعجز خالد بن الوليد ففر خالد، وعلى إثره عكرمة. قيل أن خالد من عادته ألا يستسلم لأي معركة يخوضها، فحانت منه التفاتة، فنظر الجبل عينين إذا ليس عليه إلا 7 من الرماة، فقال لعكرمة: الجبل الجبل، لقد نزل أصحاب محمد عنه. ثم صاحب الخيل، فتتابعت خيول المشركين في أكثر من 150 من الخيل، وهم 7 رضوان الله عليهم، فصعد خالد جبل عينين، ثم حاول أن يقاومه عبد الله بن جبير ومن معه، إلا أن خالد أعجزه فقتل ابن جبير وقتل 7، وأتي الصحابة من أدبارهم من خلفهم. هنا وقع الحدث الجلل والنازلة الكبرى والمصيبة العظمى، حيث اختلطت الأصوات وعرف مكان رسول الله من الجيش، ورجع أبو سفيان ومن معه من الفارين، ورجعت النساء، وانتظمت صفوف المشركين، واجتمعوا تحت الراية، واختلفت صفوف المسلمين، وأخذ الصحابة يقتل بعضهم بعضا، واختلطت الأصوات لأنهم أتوا من خلفهم، حيث يظنون الأمان، حيث يظنون النصر، أتوا من خلفهم فاختلطت الأصوات، فقتل والد حذيفة بن اليمان، قتله الصحابة خطأ. وعرف مكان رسول الله من الجيش، فأقبل عبد الله بن قمئة الليثي، عبد الله بن قمئة الليثي، وعبد الله بن شهاب الزهري، وعتبة بن أبي وقاص، وهم يقولون كلهم: أين محمد؟ إنه في هذا، لا نجونا إن نجا، لا نجونا إن نجا. وفي تلك اللحظة قتل حمزة بن عبد المطلب، وقتل مصعب بن عمير، وأسقط لواء الموحدين، وقتل أنس بن النضر، وبعض الصحابة ألقى سلاحه، لأن ابن قمئة لما قتل مصعب بن عمير أخذ يصيح والجبال تجاوبه، وهو يقول: قتلت محمدا، قتلت محمدا. فأخذ الناس يصيحون ويقولون: قتل محمد. فكان للإشاعة أبعادها وخطورتها، أما نفسيات المشركين فعلت وسمت، وأما نفسيات المؤمنين فضعفت، فبلغت هذه الإشاعة مبلغها، لأن مصعب بن عمير كما يقول المؤرخون كان فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل ابن قمئة مصعب أخذ يصيح ويقول: قتلت محمدا، واللات قتلت محمدا. فأخذ الناس يصيحون ويقولون: قتل محمد. فمر أنس بن النضر على عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ قد ألقيا بسلاحيهما أو بأسلحتهما، فقال أنس بن النضر: ما لك يا عمر، قد وضعت سلاحك؟ فقال عمر: يا أنس، وما سمعت أن رسول الله قد قتل؟ فقال: يا سعد بن معاذ، ما لك، قد وضعت سلاحك؟ فقال: أوما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال: ويلكما ويحكما، فموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل يقاتل المشركين وهو يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم أخذ يقاتل حتى قتل أنس بن النضر وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وأعدادا من العظماء قتلوا في ذلك الكرب وفي تلك الإشاعة وفي ذلك الخطب الجسيم. ثم عرف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أكثرهم يجهل مكانه. يقول علي: فاختلط الأمر علي، فقلت: لا والله ما يقتل رسول الله، ولكن الله غضب علينا فرفعه إلى السماء. كان علي يقول: والله ما قتل رسول الله، ولكن الله غضب علينا ألا نكون نصرناه فرفع إلى السماء. أما عمر فكان يقول: قتل رسول الله. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه ففر حتى بلغ المدينة، ومن فر معه، ولقد عفى الله عن عثمان. ولا يهنأ الرافض إلا بذكر هذه الزلة، ونقول له: الله قد عفى عن عثمان، أفلا نعفو عن من عفى الله عنه؟ ومن الصحابة من صعد الجبل فأصبح الناس في خطب جسيم، فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، ولم يكن معها إلا نفرا دون العشرة، منهم أبو دجانة سماك بن خرشة وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص ونفرا دون العشرة، ونسيبة بنت كعب أم عمار رضي الله عنها تقول: فأقبل ابن قمئة الخبيث وقال: أين أرى محمد؟ لا نجوت إن نجا. يقول فرفع سيفه حتى ضرب رسول الله على عاتقه، فتألم منها رسول الله، وكان عليه درعان قد ظهر بين درعين رضي الله عنه وأرضاه. أما عبد الله بن قمية فضربه في عاتقه، ثم قال: خذها مني وأنا ابن قمية، فشجه في جبينه، فأخذ الدم يسيل على وجه رسول الله حتى يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الجنة؟ كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الجنة؟ فقال: خذها مني وأنا ابن قمية. فقال النبي: اللهم سلط عليه تيس الجبل. فسلط الله عليه تيس الجبل. أما عتبة بن أبي وقاص فقال: خذها مني وأنا ابن أبي وقاص، فضربه في سنه التي بين الثنية والناب، الرباعية التي بين الثنية والناب، فكسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تحل عليه الحول إلا ويموت كافرا، اللهم لا تحل عليه الحول إلا ويموت كافرا، فما حل عليه الحول إلا مات كافرا. وأما ابن شهاب فكان يقول: والله إنه عنا لممنوع، أين محمد؟ أريد أن أقتله. فيقولون: ها هو أمامك. فيقول: إني لا أرى شيئا، إني لا أرى أحدا، أقسمت بالله إنه ممنوع. فشج في جبينه، ودخلت حلقتا المغفر في وجنته، وشج في جبينه، وكسرت سنه الرباعية، السنه الناب التي بين الثنية والرباعية، وكلمت شفته، جرحت شفته السفلى، والدم يسيل على وجهه حتى ابتلت لحيته، وهو يلقط الدم ويقول: والله لو وقع منه شيء على الأرض لأخذهم الله جميعا، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الجنة؟ فاجتمع عليه المشركون فقال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقاتل رجل من الأنصار حتى قتله المشركون، فتترس أبو دجانة، يعني جعل ظهره إلى المشركين، فكان نبل المشركين يقع في ظهره ولا يتحرك رضي الله عنه، يقي بجسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول: من يردهم عني وله الجنة. فقاتل الثاني من الأنصار حتى قتل، ثم الثالث حتى قتل، ثم الرابع من الأنصار حتى قتل، ثم الخامس حتى قتل، ثم السادس حتى قتل، ثم السابع حتى قتل. فقال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله؟ فقال: ردهم عني وأنت رفيقي في الجنة. فقاتل طلحة بن عبيد الله قتال السبعة كلهم حتى أفحمه وأعياه المشركون، فأراد أن يقي رسول الله، فقطعوا أنامله، أنامل يده اليمنى بالسيف، قيل قطع بن قمئة، وقيل عتبة بن أبي وقاص، فلما قطعت أنامله قال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في السماء أو في باب السماء والناس ينظرون. أما إنك لو قلت بسم الله، يعني لما قطعت أصابعك، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال حس، كلمة توجع ولا تثريب عليه أن قال حس أصابعه تقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت الجنة لطلحة بن عبيد الله. ثم أنه أسند يريد أن يصعد الجبل، فتبعه خالد بن الوليد في ثلة من المشركين يريدون أن يقتلوه، فقال: من يردهم عني ولو الجنة؟ فقيل أن عمر نزل في خيل من الصحابة حتى أنزلوا خالداً وأزالوه عن موقعه. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات متفرقة في ركبته وفي جبينه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وكسرت سنه الناب التي بين الثنية والرباء، السنه الرباعية التي بين الثنية والناب، وكلمت شفته السفلى، وجرح جراحات في جسده الشريف كركبته وعاتقه، والدم يسيل على وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفأسغ، فأراد أن يخرج من الحفرة فما استطاع، فأسند إليه طلحة بن عبيد الله، وأخذ بيده علي بن أبي طالب فشده حتى رفعه إلى صخرة، ثم جعل الدم يسيل على وجهه الشريف، لا يقف الدم ولا يزيد إلا استرسالا، فطلب ماء ليغسل وجهه وليشرب لأنه ظمآن، فأتاه علي بن أبي طالب بماء قد تغير ريحه أو له ريح، فرده فلم يشرب، فغسل وجهه فزاد الدم انبعاثا وخروجا، فأتت فاطمة عليها السلام بحصير أحرقت ثم ألصقته على جراحه فاستمسك الدم، ثم حمل عليه الصلاة والسلام: ولقد صور ربي ذلك اليوم العصيب في قوله: إذ تصعدون، يعني إذ تتفرقون، إذ تهربون، إذ تذهبون كل مذهب، إذ تصعدون ومحمد يدعوكم في الطائفة الأخرى، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا يقف أحد لأحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غمًا بغم، غم الهزيمة وغم الإشاعة أن محمدًا قد قتل، فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله بما تعملون خبير. ثم صور الله حال المنافقين الذين قيل لهم: تعالوا أو اقاتلوا أو ادفعوا، قال الله عنهم في تصوير بليغ أن ما في ألسنتهم ليس هو ما في قلوبهم، وأن الله قد كتب الموت، وأن الإنسان سيموت في الساعة التي كتب أن يموت فيها، وأنه إن لم يمت في الحرب فسيموت في غيره. صور ربي ذلك في أبلغ تصوير في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا أردتم الدنيا والغنائم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، النعاس على الطائفة الثابتة، الطائفة المؤمنة كالحارث بن الصمة وأبو طلحة الأنصاري وأبو دجانة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وغيرهم وغيرهم، يقول أبو طلحة الأنصاري: أنزل الله علينا النعاس يوم أحد حتى أن السيف يقع من يدي ثم أرجع فأخذه ثم يسقط من يدي، لأن الله قد أنزل علينا النعاس ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يخفون يا محمد، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم صور ربنا ذلك الفرار بقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فنقول للشيعي الذي يذم عثمان لأنه فر، نقول له: إن الله قد عفى عن عثمان وتجاوز عن عثمان، أفلا يسعك قول الله تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم النهاية لإلى الله تحشرون. نسأل الله أن يمن علينا بالقتل في سبيله مقبلين غير مدبرين مخلصين له إنه رحمن رحيم. هناك وضعت الحرب أوزارها، وأخذ أعداء الله بعد هذا الانتصار يمثلون بالقتلى، فبقرت البطون وقطعت الأنوف، وفعل أعداء الله بأولياء الله كل فعل مشين يأباه العقل فضلا عن الدين. صعد النبي عليه الصلاة والسلام الجبل وهو مثقل ومثخن بالجراح لا يستطيع أن يقف على رجليه، كيف وقد ضرب في عاتقه بسيف ذلك العدو وكلمت شفته ودخلت حلقة المغفر في وجنته، بل قال بعض المؤرخين أنه فقد وعيه في أحد عليه الصلاة والسلام. ثم لما صعد الجبل وصعد معه أبو بكر وعمر وعلي ومن معهما من الصحابة، أخذ أبو سفيان يتبختر على خيله ثم أخذ يصيح ويقول: أعلو هبل، أو قال: قتل محمد قتل محمد قتل محمد، قتل عمر قتل ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجيبوه. فأراد أن يستوثق فقال: في القوم محمد. فقال النبي: لا تجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه وأبو سفيان لا يشاهدهم. فقال: أما محمد فقد قتل، في القوم ابن أبي قحافة. فقال النبي: لا تجيبوه. فقال: في القوم عمر. فقال النبي: لا تجيبوه. فما تمالك عمر أن قال: كذبت أي عدو الله، لقد أبقى الله لك ما يسوءك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ويسمع كلامك. فقال أبو سفيان: والله يا ابن الخطاب أو يا عمر إنك أصدق عندي من ابن قمية، فإنه يزعم أنه قتل محمدا. قال: كذبت وكذب ابن قمية. فقال أبو سفيان: إذن أعلو هبل. فقال النبي: ولا تجيبوه. قال الصحابة: ماذا نقول؟ قال: قولوا له: الله أعلى وأجل. قال الصحابة: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا أصحاب محمد لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ولا تجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة:
يا أبا سفيان الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يا أصحاب محمد ويا محمد، إن في أصحابكم مثله، ما أمرت ولا نهيت، لم آمر بها ولم تسؤني. يريد أن يلطف ما فعله أصحابه الغشم المجرمون بالأجساد الطاهرة. بعد ذلك امتطى أبا سفيان ومن معه، امتطوا إبلهم يريدون مكة، فقيل أن أناسا منهم قالوا: يا أبا سفيان، قتلت من أصحاب محمد من قتلت؟ حتى إذا كانوا قاب قوسين أو أدنى تركتهم؟ ادخل المدينة فاستأصل من فيها من أصحاب محمد، اقتلهم شيوخا ونساء وشبانا حتى لا يقوم لهم قائمة. فأراد أبا سفيان أن يفعل ذلك، لكن الله ألقى في قلبه الرعب والخوف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم يريدون المدينة، فوثب وقال: والله لئن أتوا المدينة لأناجزنهم بسيفي هذا، حتى وإن لم يقاتل معي أحدا. ثم أن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب، وكان صفوان بن أمية السبب في انخذال أبي سفيان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال: انظر، فإن ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، وإن امتطوا الإبل فهم يريدون مكة، والله لئن أتوا المدينة لأناجزنهم وإن لم يقاتل معي أحدا. فركبوا الإبل وذهبوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردتهم في موقعة تدعى حمراء الأسد، التي صورها ربنا في قوله: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم الجرح والجراح، من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فقيل أن أبا سفيان قال لبعض الناس في الطريق: إن أتاكم محمد فقولوا إن أبا سفيان قد جمع لك وسيرجع. فقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في بعض الطريق من بعض البوادي: يا محمد، إن أبا سفيان سيرجع لاستئصالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وكان أبي بن خلف الجمحي كان له خيل أو فرس اسمها العوذ، يعلفها بمكة، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: يا محمد، هذه العوذ أو العود أطعبها كل يوم فرقا، يعني من طعام، سأقتلك عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كانت أحد أراد المشركون أن ينسحبوا، فلما أراد أن يصعد الجبل يقول: يا محمد قف، يا محمد، إما أنا أو أنت، لا نجوت إن نجا محمد. فأراد الصحابة أن يعطفوا عليه بخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فاقترب الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحارث بن الصمة: هات. فأعطاه الحربة فهزها عليه الصلاة والسلام حتى تطاير الصحابة من حوله تطاير الشعراء عن ظهر البعير، فقذفها عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل بعيدا، فأصابته في الترقوة بين نحره وصدره خدش يسير، فتدحرج عن خيله مرارا وهو يقول: قتلني محمد، قتلني محمد. فاحتمله أصحابه وأخذوه وقالوا: ذهب فؤادك يا جبان، إنما هو خدش يسير. فقال: لا، إنه قال لي بمكة أنه قاتلي، والله لو بصق علي لمت. وهذا من العجائب، أنهم يعرفون أن النبي لا ينطق على الهوى ومع ذلك يقاتلون، وسيأتي هذا في الفوائد. فقيل أنه كان يصيح من جرحه حتى بلغ رابغ فقتله الله فمات هناك، فقيل أنه يعذب في رابغ إلى يوم القيامة. وكانت الملائكة تقول: هذا قتيل رسول الله خالدا مخلدا في النار. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحرب أوزارها نزل
نزل ليشاهد ماذا؟ ما ظنكم؟ لينظر إلى ماذا؟ ليشاهد بطونا قد بقرت وأنوفا قد قطعت، ليناظر أو لينظر إلى مشاهد عظيمة مؤلمة، أشلاء مقطعة، أنوف ممزقة، جثث قد مثل بها أصحابه، عمه، أحبابه. يستغرب المسلمون من تدمير يحصل في العراق، أو تفجير، أو أقطاع، أو أشلاء مقطعة، أو جماجم مفرقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد ما هو أشد وأفظع. نزل إلى أرض المعركة فكان يسأل أصحابه عن عمه حمزة، وكان الصحابة يكره أن يشاهد عمه حمزة، وكان حمزة في بطن الوادي. يقول وحشي أني قذفته في الحربة يوم أن كان في المعركة، لا أريد إلا هو. فوقعت الحربة تحت سرته، فخرجت من بين رجليه، من بين وركيه. يقول وحشي فأقبل علي كالأجمل يريد أن يقتلني، لكن الموت غلبه فوقع. يقول وحوله قتلى كثيرون من المشركين قد قتلهم. يقول فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن عمي حمزة، أين أرى حمزة؟ أين أرى عمي حمزة؟ فكان الصحابة يجتهدون على أن لا يراه، فرأى مصعب بن عمير قد مثل به فترحم عليه، ثم رأى أنس بن النضر فما عرفه، ثم سأل عن سعد بن الربيع، أين أرى سعد بن الربيع؟ ابحثوا عن سعد بن الربيع. فبحثوا عنه فوجدوا به رمق في آخر حياته، فقالوا يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قالوا أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام، أقول له إن سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خيرا، إني أجد الريح الجنة. فمات رضي الله عنه. فكان يسأل عن حمزة، فلما وقف على حمزة وشاهده ورآه قد بقر بطنه وأخرجت كبده وقطع أنفه وأذناه، بل حتى قيل قطعت مذاكيره، فأخذ وجهه يتلون، ثم ذرفت عيناه وقال والصحابة حوله لئن أمكنني الله من المشركين لأمثلن بسبعين منهم، لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. فازداد غير الصحابة وقالوا والله لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بهم. فأنزل الله عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أصبر وأصبر، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ثم وقف على القتلى وقال أنا شهيد عليكم يوم القيامة، أنا شهيد عليكم عند الله، ليتني قتلت معكم ليتني استشهدت معكم، أنا شهيد على شهادتكم يوم القيامة، أنا شهيد على قتالكم في سبيله، ليتني مت معكم. فأبكى الصحابة ثم هو قال والله لولا أن تجزع صفية عمة رسول الله لتركت حمزة حتى تأكله السباع والطيور فيجمعه الله قطعة قطعة من بطون السباع وحواصل الطير، والله لولا أن تجزع صفية بنت عبد المطلب، لأن صفية شقيقة حمزة عمة رسول الله، والله لولا أن تجزع لتركت حمزة حتى تأكله السباع في هذا الوادي وتأكله الطير حتى يجمعه الله من بطون السباع وحواصل الطير. ثم وقف على الشهداء فأخذ الصحابة يحملون شهداءهم يذهبون بهم إلى المدينة، فقال النبي لا،
اجعلوهم حيث قتلوا، أنا شهيد عليهم يوم القيامة، أنا شهيد على جهادهم، أنا شهيد لكم عند الله، ليتني قتلت معكم، ليتني قتلت معكم. فتمنى كل رجل من الصحابة أن يكون قد قتل في ذلك اليوم. ثم أخذوا يدفنون الصحابة، ثم أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن أنس بن النضر فما عرفه أحد، لأنها قد شوه وجهه وشوهت أعضاؤه، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم كذا قيل، وقيل بل لم يصلي عليهم، وقيل صلى عليهم إلا حمزة، كان متروكا يرفع الرجل ويترك حمزة، حتى صلى على حمزة 70 صلاة وقال: أنت سيد الشهداء عند الله، أنا شهيد على شهادك يوم القيامة. ثم لما دفنوا كان عليه الصلاة والسلام لا يتركهم، فيخرج من المدينة ماشيا حتى يأتي أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم في المقبرة المعروفة اليوم عند جبل أحد. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رجع إلى المدينة، فلما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة بنته رضي الله عنها، فناولها سيفه وقال: اغسلي عن سيف الدم. فتبعه علي وقال: يا فاطمة اغسلي عن هذا الدم، فوالله لقد صدقني في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن كنت صدقت في قتالك فلقد صدق معك أبو دجانة سماك بن خرشة. وفي رواية أنه قال: يا علي، إن كنت قد أبليت في الحرب فلقد أبلى معك طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله وأبو دجانة وسهيل بن حنيف. وفي رواية أنه قال: إن كنت قد أبليت في أحد فلقد أبلى معك خلائق أو أناس. فلم يجامله على أن عليا فعل شيء لا يوصف في المعركة، ومع أنه زوج ابنته وابن عمه، إلا أنه كأنه يقول له: إن كنت اجتهدت فغيرك اجتهد. انتهت هذه المعركة، ثم كانت موقعة حمراء الأسد، ثم رجع الكفار. ولما أرادوا أن يرجعوا قالوا لأناس: قولوا لمحمد موعدك العام المقبل، أو موعدك البدر المقبل، يعني سنستمر في حربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لأبي سفيان يقول محمد هو لك موعد. انتهت هذه المعركة بالنتائج المرضية للقيادات الوثنية، وبنتائج في أولها كانت للإسلام والمسلمين ظاهرة جلية، فلما كانت الهزيمة أو كانت المعصية التي هي السبب الرئيس في الهزيمة، والتي أيضا ذكرها ربنا، وكما أن ابن مسعود قال: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لعلي أخذ بعض الفوائد التي كتبتها، وأفضل من بحث في هذه الغزوة الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني استخرج منها فوائدا. لعلي أذكر الفوائد ولا أطيل عليكم. كم أخذنا في الوقت؟ طيب أجل نستعجل عشان ما نطيل عليكم في الفوائد. فمن الفوائد أيها الإخوة، خاصة في خضم الملاحم في العراق وفي فلسطين وفي غيرها وفي الأفغان، لابد أن نتمعن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخطوب والكروب والحروب. فمن الفوائد أن الأخذ برأي أولي العقل والعلم في الأزمات أولى من الأخذ برأي أهل الحماس والشجاعة. أخذ رأي العقلاء العلماء مقدم على رأي المتحمسون الشجعان، حتى وإن كانوا شجعان. القضية ليست هي شجاعة بقدر ما هي أيضا دراسة لأي حرب. وهذا نأخذه جليا من أن الصحابة تحمسوا فأرادوا، أو بعض الصحابة تحمس وأراد إيش؟
الخروج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند حنكة ودراية، وهذه مما كتب عنه من كتب ممن كتب في التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بعد نظر، فقال نقاتل في المدينة، تكون حرب حرب شوارع وقتال مدن لأننا مستضعفون. وفعلا الجيش الضعيف إذا قاتل في الشوارع والمدن سيدوخ الجيش القوي مهما كانت قوته، لأن الجيش القوي لا يدري من أين يؤتى. فرأيه للعلم والعقل وأهل التجربة والسن أولى من رأي الشباب المتحمس أو الشباب، نحب الإنسان شجاعته ونفرح بشجاعته وغيرته، لكن لابد من ضبطها بالعقل والعلم. ثانيا التحريم المثلى في شرعنا، ومن هنا نأخذ حرمة ما تفعله بعض الجماعات في بعض الأجساد المشركة مما حدث في العراق أو في غيرها، من أنهم يقطعون رأسه بالسيف، يتفننون بقطع رأسه أو تقطيع أعضاء، وأن هذا لا يجوز وليس من الإسلام في شيء، والله نهى عن المثلة وقال نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن المثلة حتى في البهيمة، فكيف بالإنسان الذي هو من ولد آدم؟ فالكافر مهما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فمكرم يقاتل أعداء الله، يتقرب إلى الله بقتالهم إذا قام الجهاد المشروع، لكن المثل والتفنن وإرسال الصور عبر الجوال في مقتل فلان هذا مما ينفر من الدين في الحقيقة، ومن أحب ديننا ولم يدخل فيه ثم أراد أن يدخل ورأى هذه الصور سينفر من الإسلام، فهذه الجماعات غير موفقة للصواب فيما تفعل. ثالثا ظهور المنافقين على حقيقة في الحروب والأزمات. النفاق متى يظهر؟ متى يكتب الأهل النفاق والريب والشك في دين الله؟ يكتبون عند الأزمات، وقد يكتبون في أي علم، بل قد يفتون، يعني المنافق أو العلماني قد يفتي ويكتب متى؟ إذا ظهرت الفتن وضعفت الأمة. من الفوائد أيضا رابعا أهمية العقيدة وأنها أهم من النفس والمال. العقيدة أهم من البترول، أهم من الاقتصاد، أهم من الثروات، وهذا ظاهر في أن أبا سفيان لما قال في القوم محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا، إذا الأمر يتعلق بشخص لا تجيبوا. لما قال أعلوه بل، قال النبي الآن أجيبوه. إذن الأمر لما كان يتعلق بالله وبالعقيدة يجب أن نجيب وأن نتكلم، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، إذا كان يتعلق بذات الله ودين الله نتكلم، لكن إذا كان يتعلق بأموالنا واقتصادنا وجيوبنا وأرصدتنا ممكن أن نتسامح، ولكننا نحن وللأسف على العكس، إذا أخذ الناس أموالنا أو تعرضوا لشيء من حقوقنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها، وإذا تكلم في الدين أو في ذات الله لم نحرك ساكنا، وهذا من ضعفنا. الفائدة الخامسة ضرر معصية القائد وولي الأمر. طاعة ولي الأمر واجبة، والله أمر بطاعة ولي الأمر إذا أمر بأمر حتى وإن جهلت الحكمة، حتى وإن رأينا أن المصلحة في معصيته، فإن الرماة لما تركوا مواقعهم وعصوا القيادة حل ما حل. وبعض الناس الآن يفتخر بمعصية ولاة الأمر ويظن أن هذا هو الشجاعة، وفي الحقيقة هذه فساد ذات البين، هذه هي الحالقة، يحب منا الأعداء أن نختصم مع ولاة أمرنا وأن نعيش الفوضى في الأقوال والأفعال، لا ينتظم الأمر، هذه عقيدة للسنة والجماعة، إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، إذا كان هو ولي أمرك ولا تسمع ولا تطيع إذن لا فائدة من كونه ولي للأمر. السادسا خطر الإشاعة على النفسيات، وتأملوا يا رعاكم الله، لما أن الإشاعة وشيعت في أن النبي قد قتل، ولذلك المفسرون يقول غما من بعد غم، من بعد غم يعني غم الإشاعة بعد غم الهزيمة. الإشاعة لها خطورتها ولها أبعادها الخطيرة. فعمر اشتجاع يلقي سلاحه، سعد بن معاذ الشهير الشهيد يضع سلاحه، منهم من فر إلى المدينة. ليش؟ لأنهم ظنوا أن الرسول قد قتل. فإياك أن تنشر إشاعة عبر جوالك أو عبر الإنترنت، وما أكثر الناس اليوم من أن يأتي الخبر حتى يرسله من غير تروي. وأظن أن ذكرنا الإشاعة خطرتها في يعني لقاءات ماضية حول حادثة الإفك، فلا داعي لإعادة ما ذكر. وبعضكم يعرف الإشاعة خطرتها خاصة في عصرنا، عصر العولمة، عصر التقنية، عصر الاتصالات، عصر الفضائيات، عصر الدجل والكذب. سابعا، شدة حقد الأعداء حتى وإن كانوا أقرباء. العداء ليس العداء بيننا وبين اليهود وبيننا وبين النصارى، ليس هو العداء عداء من أجل إقليم أو لون أو تربة أو اقتصاد. من كان يظن أن العداء بيننا وبينهم هو عداء اقتصادي من أجل الثروات، هم فقط يريدون البترول، لا، العداء أوسع. العداء في الحقيقة من أجل الدين. وتأمل يرعك الله ماذا صنعت هند، ولقد عفى الله عنها لأنها أسلمت، وماذا فعل أبو سفيان وعكرمة وخالد وغيره، ماذا فعلوا؟ حلما بأنك عند التنقيب والتمحيص هم أبناء عم من شجرة واحدة ولحمة واحدة. ولما صار العداء عداء ديني قطعوا جميع الحبال مع الرسول، قطعوا جميع الأواصر. فالعداء بين وبين أعدائه ليس هو عداء لون أو عرق أو إقليم، العداء عداء من أجل الدين. الثامن من الفوائد أهمية الذكر في الأزمات. وما أهمية الذكر، وليت أن في الوقت فسحة لتكلمنا عن الذكر وفوائده. ولقد كنت قبل قليل في جامع الشيخ فرحان ونصحت الجماعة بكتاب حصن المسلم. الذكر مهم أيها الإخوة في كل وقت في كل حين، لأنه الحصن الحصين. تأمل أن طلحة لما قطعت أنامله قطعوا أنامله، قال حس، يعني كلمة توجع مثل قولتنا أح، حس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت بسم الله لفرفعتك الملائكة حتى يلجوا بك في باب السماء والناس ينظرون. شوف فائدة الذكر، اذكر ربك في كل وقت وحين. ولعل أن يكون هناك مناسبة نتكلم فيها عن فوائد الذكر. تاسعا، القتل في سبيل الله، الله أكبر، القتل في سبيل الله أفضل من الحياة مهما كانت الحياة. الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وبعدين: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من الشهداء ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. آخر الآيات، لا، جنات، جنات عرضها السماوات والأرض، يبعثون، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول عليه الصلاة والسلام: وددت أن أجاهد في سبيل الله ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالقتل في سبيله. اللهم إنا نسألك أن نقتل في سبيلك مقبلين غير مدبرين، مخلصين لك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك جهادا تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك جهادا تحبه وترضاه، نسألك أن نقتل في سبيلك يا حي يا قيوم. القتل في سبيل الله حياة أفضل، حياة أفضل. القتل في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، ليس من أجل لون أو أرض أو من أجل لغة، بل القتال في سبيل الله. وهذا يجرني إلى قصة قوزمان. قوزمان رجل خرج مع النبي في أحد عليه الصلاة والسلام، مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. فلما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالمشركين الأفاعيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار.
ولقد بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، ثم ذكر قصة قزمان في صحيح البخاري، لأنه قتل من أجل الحمية، خرج مو من أجل الدين، كرها في قريش لا حبا في رسول الله، حمية يعني عصبية، مثل بعض من يقاتل اليوم عصبية لا من أجل كلمة الله، قاتل من أجل إعلاء كلمة الله. ومن هنا أيضا هذا يجرني إلى أنه لا يجوز أن نطلق على أي إنسان شهيد، وهذا يطلق دائما الشهيد فلان، فيقال من لمن قتل في فلسطين الشهيد فلان. أولا القطع له بالشهادة يعني القطع له بالجنة، يعني أنه مات على خاتمة حسنة، وهذا ليس لي ولا لك. ولذا بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد. قزبان الصحابة يشوفون أنه جيد الرجل يقاتل المشركين، وأنه حتى أثنى عليه الصحابة قالوا لقد أبلغ قزبان ما أسعد حظه، فقال النبي هو في النار. فما يقتل في فلسطين أو في غير الله ما يطلق عليه شهيد، ما يقال فلان شهيد، ترجى له الشهادة، ترجى له المغفرة. عثمان بن مضعون صاحب رسول الله بكى عليه الصلاة والسلام لما قتل عثمان، لما مات عثمان، ثم قبل جبينه ثم قال رحمك الله يا عثمان، ذهبت ولم تصب من الدنيا ولم تصبك الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة هنيئا له الجنة يا رسول الله، قال وما يدريك يا عائشة، وما يدريك يا عائشة، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. فكيف نطلق على إنسان يقتل يمكن مع الحزب الفلاني، ما أدري أي الأحزاب، أنا لا أتكلم عن حزب أخوة معين أو أتهم حزبا معين أو جماعة معينة في فلسطين أو في غيره، لا، وإنما أقول أي حزب مهما كان له صفوة المجتمع لا يجوز أن نطلق عليه أنه شهيد، يعني معنى قطعنا له بنهاية سعيدة وهي الجنة. من الفوائد أيضا أن الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وانتبهوا معي لهذه الفائدة. الحكم حكم الله، الخلق خلق الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتأملوا يا رعاكم الله أبا سفيان وكيف فعل بالصحابة، ثم من الله عليه بالإسلام، وهند وماذا صنعت ثم أسلمت، وخالد وأسلم، صفوان أسلم، الحارث بن هشام أسلم، عكرمة بن أبي جهل أسلم، سهيل بن عمر أسلم، كلهم كانوا في أحد فعلوا أفعال عظيمة ضد الإسلام. بل في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بدر في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع قال اللهم عليك بسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، اللهم لعنهم بعد أحد. فيقول له رب العالمين ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله على الثلاث اللي يدي عليهم الرسول، محمد يلعنهم والله يرحمهم. ثم يقول الشيعي كيف تقولون أبو سفيان مسلم، كيف يسلمه فعل؟ يقول بعض الشيعة كيف تكون هند مسلمة عندكم وهي فعلت ما فعلت؟ نقول الحكم حكم الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. في ناس دخلوا الجنة ولم يسجدوا لله سجدة. من الفوائد أيضا جواز وقوع الخطأ من الصحابة، فالصحابة بشر، وقتلهم والد حذيفة بن اليمان. الثاني عشر أن الفرار من المواجهة عند التحام الصفوف أو عند بدء المعركة من الشيطان. فتقدم فقال يا ابن عمر أسألك برب هذا البيت، هل فر عثمان أو قال له أولم يفر عثمان يوم أحد؟ فقال ابن عمر إي نعم، إي والله فر يوم أحد. قال أسألك برب هذا البيت، هل تخلف عن بيعة الحديبية؟ قال ابن عمر اللهم نعم، تخلف عنه لم يبايع. قال أسألك برب هذا البيت، هل تخلف عن غزوة بدر؟ فقال ابن عمر اللهم نعم. فقال الرجل وكان ممن يكره عثمان الله أكبر. قال ابن عمر يا رجل اجلس لأحدثك، أما سألت. أما تركه بدرا فإنه كان مشغول ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت وجلسوا يدفنها ويغسلها، والرسول ضرب له بسهم وعده من أهل بدر. وأما تخلفه عن أحد فلقد عفى الله عنه، ثم قرأ عليه الآية. وأما تركه للحديبية فلإن كان أحد أفضل من عثمان لبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بشماله فضربها على اليمين وقال هذه عن عثمان، اذهب فبلغ بها من وراءك. الفائدة التي بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كيف يدعون أن الرسول يجتمع معهم في مناسبات أو أنه يصافحهم؟ الرسول إذا كان يعني يخرج في هذا الزمن ليصافح أو يؤانس، لماذا لم يرد المشركين عنه يوم أحد؟ لماذا أضل ناقته؟ لماذا أصيب في جبينه وجنتيه وشفته؟ لماذا رميت زوجته أكثر من 55 ليلة ولم يحدث بالصواب إلا بعد أن نزل القرآن؟ إذن اتقوا الله. بعض الإخوة المتصوفة يدعون أنه يعلم الغيب ويجتمع في مزارات إلى آخره. لا أريد أن أطيل في مثل هذه النقاط، كلكم يعرفها. الرابع عشر شجاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، شجاعته، وهذه ظاهرة في أحد. الخامس عشر الأخير محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر في قصة سعد بن الربيع لما قال عليه الصلاة والسلام انظروا ما صنع سعد بن الربيع، أين أرى سعد بن الربيع؟ كان من النقباء الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففتشوا عنه فوجدوه ملقا على الأرض في آخر النزع، فقالوا له يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ قال بلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، إلى آخر ما روي من أنه قال رضي الله عنه وأرضاه يعني يدعو للرسول وأنك يعني نصحت لنا ويعني وأني أجد ريح الجنة. عند هذا يعني ننتهي من ذكر الفوائد، وإن كانت الحقيقة الفوائد والله كثيرة جدا، وأحسن من ذكرها الحقيقة الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم رحمه الله البحر، أنا أسميه البحر الذي لا ساحل له رحمه الله، متفنن عالم متبحر. ولعل هناك إن شاء الله في المساء القادم أو الليلة القادمة غزوة بدر، وبدر أيضا حدث جلل، لكن فيه فوائد مهمة في غزوة بدر تربطنا أو تربطنا بالأحداث. غزوة بدر لو جلس الناس أو العلماء يتفننون في استخراج فوائدها لما شبعوا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.